الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة تحت عنوان تنظيمات الأخية. ركب ابن بطوطة البحر من اللاذقية في سفينة كبيرة لتجار أوروبيين من جنوة في الشمال الغربي لإيطاليا الآن، حتى بلغ مع صاحبه ميناء العلاية على ساحل أضاليا. وكان ربان السفينة قد أعجب بهما فلم يأخذ منهما أجرا. كان الأتراك السلاجقة قد فتحوا هذه البلاد وأنشأوا فيها الإمارات، ونشر الأتراك دين الإسلام على الشاطئ الشرقي لأوروبا وحول البحرين الأسود وبحر آزوف. تأثر ابن بطوطة بأتراك العلاية لرقتهم ورحمتهم وحبهم مثله للنظافة وحسن تقديرهم للقضاة والفقهاء، ونزل مع صاحبه ضيفا على جلال الدين قاضي العلاية، وقدمه القاضي إلى ملك العلاية في قصره على مسيرة 10 أميال، وشاهد السفن الكبيرة تبنى على الساحل من أخشاب أضاليا وتحمل الخشب إلى مواني مصر، وأكل الليمون الأضالي الكبير والمشمش المسمى عندهم بقمر الدين، وراقت له العلاية. كانت مقسمة إلى 3 أحياء، في كل حي يسكن أهل ملة، وكان المسلمون في أكبر حي بالعلاية، وكان لكل حي سور تسد أبوابه أهله ليلا، وعند صلاة الجمعة كان أروع ما شهده في العلاية وهزة هو تنظيمات الأخية. كانت هذه التنظيمات شبيهة بنظام الفتوة في عصر الفرسان، وقد أقام هذا التنظيم في مدن الأناضول أهل الحرف والصناعات، فمن بين كل أهل حرفة يتجرد جماعة للتصوف من الشبان الأعزاب، ويجمعون من أهل حرفتهم مالا يبنون به زاوية تفرش بالبسط وتجهز بثريات الزجاج العراقي أي المشكوات، وبالسرج النحاسية المثقبة الموضوعة على البسط، وغايتهم هي الاحتفاء بالغرباء من أبناء السبيل وقضاء حوائج أهل حرفتهم والتصدي لمن يظلمونهم والشفاعة لهم عند الحكام. كانوا يجتمعون إثر صلاة العصر يأكلون معه ويغنون معه ويرقصون رقص الدراويش الشركيين معه، ويشركون معهم في كل ذلك الغرباء من أبناء السبيل. وإلى بيت من بيوت الأخية هذه دعاه شيخ الخرازين، وكان أصحابه يبلغون 200، وما كسبوه بالنهار ينفقونه بالليل. ذهب ابن بطوطة مع صاحبه التوزري إلى بيت الأخية إثر صلاة المغرب، ومشى على البسط الإيرانية الوثيرة تحت ثريات الزجاج، ولبس مثلهم قباء وانتعل خفة، ووضع في وسطه حزاما يتدلى منه سكين كثيف قصير، ووضع على رأسه قلنسوة بيضاء من الصوف بأعلاها ذيل في طول ذراع، وجلس بين المتكئات يأكل اللحوم والحلوى والفواكه، وأنصت إلى غنائهم وشاركهم في رقصة كرقصة الدراويش الشركية في منتصف دائرة من الفتيان دائرا حول نفسه في سرعة ناشرا ثوبه حوله. عنوان حجر من السماء. أخذ ابن بطوطة يتجول في مدائن تركيا شرقا إلى أرض رومي أذرنيجان الآن، وغربا إلى قسطموني وصينبوب على شاطئ البحر الأسود، واجتاز في رحلته جبال طورس وجبال بنطس، وعبر أنهارا ومستنقعات وصحارى وسهوبا، وفي كل مكان كان ينزل على القضاة والملوك ضيفا ويقضي لياليه في زوايا الأخية. وقد لفتت نظره حرية النساء في العمل والحركة ومهارتهن في الصناعات الحرفية والنسوية وركوب الخيل والفروسية، وأراه سلطان بيركا حجرا أسود أصم شديد الصلابة له بريق يربو وزنه على قنطار أي 100 كيلو جرام، وقال هل رأيت قط حجرا نزل من السماء؟ فقال ابن بطوطة بدهشة ما رأيت ذلك ولا سمعت به. فقال له سلطان بيركي هذا حجر من السماء نزل بخارج بيركي. وجاء 4 قطاعين للأحجار وأخذوا يضربون فيه بمطارق الحديد فلم يؤثروا فيه أي تأثير. ورأى صاروخان سلطان مغنيسيا في ليلة عيد واقفا تحت قبة مع زوجته ينظران إلى جثمان ابنهما المصبر أي المحنط والمعلق بسقف القبة محبة له وإيثارا له عن مواراته الثرى ولكي يرياه كل يوم. ورأى في قسطمون الشيخ دادا أمير علي بزاوية بالقرب من سوق الخيل، وكان شيخا صالحا معمرا. دخل عليه فوجده ملقا على ظهره فأجلسه خادمه ورفع له حاجبي عينيه ففتحهما وقال له بالعربية الفصحى: قدمت خير قدوم. وسأله ابن بطوطة عن عمره فقال له: كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بالله، وتوفي ونبن 30 سنة، وعمري الآن 163 سنة. وفقد ابن بطوطة في الطريق أفراسا بعضها نفق وبعضها غرق، وهرب منه دليل فارس فصار يتنقل بدون مترجم ويطلب من البائع سمنا فيعطيه تبنا، فلم يكن قد أحسن اللغة التركية بعد. ويجد امرأة تكون له دليلا ومرشدا في الطريق وأوشكت أن تغرق معه وهي تعبر النهر وكان في طريق إلى صينوب. عنوان: عربات تجر على بكر. ظل ابن بطوطة 40 يوما ينتظر سفينة في ميناء صينوب تعبر به البحر الأسود، هو يسمع المخاوف عن عبور هذا البحر، حتى وجد سفينة ظل ينتظر بها 11 يوما إلى أن هبت ريح مساعدة فأبحرت به السفينة، لكنها واجهت في البحر الأسود عاصفة بحرية بعد 3 أيام، فعاد الربان بالسفينة إلى الميناء وتكررت المحاولة الفاشلة لعبور البحر مرة ثانية، لكنها في المرة الثالثة نجحت في عبور هذا البحر والوصول إلى قرب قارش كرش الآن على المضيق بين البحر الأسود وبحر آزوف، وتخوف ركاب السفينة من النزول، لكن ابن بطوطة وصاحبه التوزري غامرا بالنزول في موضع من البر قريب من المدينة على ساحل غريب في منطقة سهوب السافانا المليئة بالحشائش الطويلة شرقي شبه جزيرة القرم. كانت منطقة القرم تابعة لدولة خانات المغول القفجاق من قبيلة القطيع الذهبي، كانت دولة تترية مسلمة بسطت سيادتها بين المجرى الأدنى لنهر الدون غربا والمجرى الأدنى لنهر الفولجا شرقا، شاملة نواحي كييف والقوقاز، وممتدة بين بحار آرال وقزوين وآزوف والبحر الأسود وبحر الأدرياتيك. دخل ابن بطوطة مدينة قارش ودهش لكثرة العربات المغطاة التي تجري على بكر وتجرها الخيول، واستأجر وصاحبه عربتين سارتا بهما إلى مدينة الكفة، ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصوات النواقيس من كل ناحية، فصعد إلى صومعة النواقيس ورفع صوته بالأذان، فأسرع إليه قاضي المسلمين مع رجاله مدججين بالسلاح وأنقذه هو ومن معه من هلاك محقق. كان أكثر السكان من الأتراك المسيحيين وكانوا لا يأكلون الخبز ولا الطعام الغليظ، فطعامهم لحم مطبوخ في لبن رائب. ورأى ابن بطوطة بمرسى الكفة ما يقرب من 200 سفينة حربية وتجارية بينها الصغير والكبير. عنوان: على ضفاف آزوف. وصل ابن بطوطة إلى ميناء آزاق آزوف الآن في عربات تجرها الخيل، وكان يقود عربته سائق يركب أحد جياد العربة فوق سرج وفي يده صوت كبير وعصا يوجه به فرسه القائد إلى الطريق. وكانت العربة ذات 4 عجلات لها قبة من قضبان خشبية مربوط بعضها إلى بعض بسيور الجلد ومكسوة باللبد، وكان بها طيقان مشبكة يرى من داخلها الناس ولا يرونه، ويملك أن يتقلب فيها وينام ويأكل ويقرأ ويكتب أثناء السير. ومن حوله كان يرى عربات أخرى تحمل الأثقال والطعام مغلقة بأقفال تجرها الأبقار، وكانت معه في عربته جارية وتتبعه عربة رفيقه التوزري وعربة أخرى كبيرة تجرها 3 جمال بها بقية الأصحاب. وحين كانوا ينزلون للراحة كانوا يطلقون الدواب ترعى الأعشاب من حولهم بلا رعاة ولا حراس، فمن يسرق دابة في هذه البلاد كان يكلف بردها إلى صاحبها ومعها 9 دواب، فإن لم يقدر على ذلك أعطى أولاده خدما لصاحب الدابة المسروقة، فإن لم يكن له أولاد ذبح كما تذبح الشاة. واستمع في خيمة كبيرة كالقبة من الحرير الملون مع الأمير تليكتيمور إلى ترتيل عجيب للقرآن، وإلى غناء شجي حزين بالعربية وبالفارسية وبالتركية، وأدهشه احترام أهل البلاد للنساء وتعظيمهم لهن، وأدهشه كثرة الخيل ورخص أسعارها، وكان التجار يصحبونها عبر الوديان والأنهار إلى شمال الهند لبيعها هناك، لكنها كانت خيولا قصيرة الخطو لا تصلح إلا للركوب أو الجر أو حمل المتاع، ولم تكن خيول حرب واسعة الخطى سريعة العدو مثل خيول العرب في ظفار. عنوان: على ضفاف الفولجا. بلغ ابن بطوطة مدينة الماجر بورغوماد زهري الآن على ضفاف نهر كوما بالقرب من رأس دلتا نهر أتل الفولجا الآن، فوجد بها زاوية للرفاعية يعيش بها فقراء العرب والفرس والروم والترك، وتوجه إلى معسكر السلطان في مدينة الجبال الخمسة مدينة الحاج تورخان استراخان الآن في صحبة أمير، ولقي بها السلطان محمد أوزبك خان سلطان المغولي القفجاق، وأكرمته الخواتين زوجات السلطان الأربعة وابنته وابنه، وأبدى رغبته في زيارة مدينة بلغار ليشهد بها مدى قصر الليل وطول النهار. كانت المدينة على ضفاف نهر الفولجا عند التقائه بفرعه نهر كاما، وصل إليها في شهر رمضان، فلما صلى المغرب وأفطر بالمسجد أذن لصلاة العشاء، وصلى بعدها مع الناس التراويح والشفع والوتر، وأدهش دهشة بالغة، فقد طلع الفجر ونودي له بالصلاة وهو لم يبارح مجلسه، وهم بالسفر إلى بلاد الظلمة شمالي الاتحاد السوفيتي الآن، لكنه هاب مساحات الجليد، فعاد مسرعا إلى استراخان دون أن يزور بلاد فراء السمور والقاقم والسنجاب. عنوان: على ضفاف البوسفور. كانت بايرون إحدى زوجات السلطان رومية، ورغبت في زيارة أبيها الملك بالقسطنطينية اسطنبول الآن، فانتهز ابن بطوطة الفرصة وصاحبها ليرى مدينة قومها على الشاطئ الغربي لمضيق البوسفور، وتدفقت عليه الأموال والهدايا من السلطان وابنة السلطان وزوجات السلطان، ودخل القسطنطينية في موكب حافل، واستقبله ملك القسطنطينية وراح يسأله باهتمام عن الصخرة المقدسة والقدس والخليل، ومترجم يهودي يترجم لهما ما يقولانه. خلع الملك عليه ثوبا ملكيا وأمر بفرس ملجم طاف به في المدينة في موكب تدق فيه الطبول ليراه الناس ولا يؤذونه، وليرى معالم المدينة في سفح الجبل وكنيسة آيا صوفيا ذات الأبواب 13. بهرته الكنيسة ولقي بداخلها المكسوب بالرخام والد الملك، وكان قد ترك الملك لابنه وصار راهبا، ورأى الراهبات والرهبان وطاف بالأديرة في المدينة ونعم بالحفلات التي أقيمت. ومعلوم أن آيا صوفيا هذه أصبحت بعد فتح محمد الفاتح لهذا الموضع بأشهر مسجد في تركيا، ونعم بالحفلات التي أقيمت للأميرة زوجة السلطان، وأثرت الأميرة البقاء مع أهلها، فعاد هو مع رجال السلطان إلى السلطان، وكان آنذاك بمدينة السرة قرب مدينة غوريف عابرا جنوبي بلغاريا ورومانيا ومولدافيا وأوكرانيا. عنوان: الطريق إلى دلهي. دخل ابن بطوطة عبر رحلة شاقة استبدل فيها الخيل بالجمال مدينة خوارزم خيفة الآن بجمهورية تركمانستان، وكانت تموج بزحام الناس موج البحر. كانت المدينة ما تزال أعظم مدن الأتراك، يضل السائر فيها طريقه بالأسواق، وكانت خوارزم تابعة لسلطنة المغول في فارس والعراق، كانوا يطبقون في السياسة قوانين المغول وفي الاجتماع شريعة الإسلام، وأخذ يزور مدائن بخارى وترمذ وسمرقند وبلخ وهراغ وطوس والجام وغزنة، وهي الآن مدن متنافرة بين أفغانستان وجمهوريتي أوزبكستان وطاجكستان. ورأى الناس في مدينة نسف يغسلون رؤوسهم باللبن، ورأى بلخ وترمذ خاويتين على عروشهما منذ تدمير التتر لهما، ودخل إلى الهند من الشمال عبر ممر خيبر في جبال سليمان على ظهور الجبال، وكان معه صاحبه التوزري ما يزال، وجيبه مثقل بالمال، ومتاعه تنوء بحمله الجمال. جاز ابن بطوطة نهر السند إلى إقليم البنجاب في شهر سبتمبر في خريف حار عبر النهر في سفينة سلطانية كأنه من الأمراء، تحيط به مراكب الندماء والمطربون والطبول والأبواق، حتى نزل في مدينة الهاري لاري بوند الآن، وولدت له جاريته ابنة ماتت في الطريق بعد شهرين. وطير البريد خبر وصول ابن بطوطة وصاحبه إلى السلطان المغولي محمد تغلق سلطان الهند على بريد الخيل، فهكذا يفعل عيونه في أرجاء الهند كلما دخلها غريب عن البلاد. وكانت رسائل البريد تسلم من رسول إلى رسول كل 4 أميال حاملين جلاجل بها أجراس من النحاس. وشق ابن بطوطة طريقه في الصحارى والغابات إلى مدينة دلهي عاصمة الهند، كانت عيناه مفتوحتين تريان كل شيء وتتأملان كل ما يراه في المدائن والقرى والمعابد والحصون وطوائف الهنود وإحراق الأرامل لأنفسهن باختيارهن مع أزواجهن حين يموتون، وفاكهة المانجو وأشجار النارجين وشجيرات التنبول والفلفل. وحين دخل دلهي بهره جامعها الكبير قائما يملأ الفضاء في موضع معبد بوذي، وكانت له مئذنة هائلة لم ير لها نظيرة، هي مئذنة قطب منار. عنوان: مطامع وأطماع ومطامح. أحسن السلطان استقبال ابن بطوطة كفقيه، وأغدق عليه الأموال هو وصاحبه التوزري وخدمه وجواره، وعينه قاضيا لدار الملك ومشرفا على 30 قرية له العشر من خراجها، فكان نصيبه في كل عام 24,000 دينار. وفجرت حياة الترف الطمع في نفسه إلى المزيد من المال، فراح يدعي للسلطان أن عليه ديونا للتجار ويلح مرارا في الحصول عليها، حتى أخذ منه أكثر من 50,000 دينار، وأوغر ذلك صدور حاشية السلطان ضده، فكادوا له عنده بأنه يزور أحد أعدائه، وكان هذا العدو شيخا زاهدا في مغارة كثير اللوم للسلطان. وحدد السلطان إقامة ابن بطوطة في بيته ولازمه 4 حراس، فعلم أن ذلك بداية العقاب، وشعر بخطورة بطره وعاقبة غروره طول 8 سنوات أقامها في بلاط السلطان، فتصدق مخلصا بكل أمواله واحتجب للعبادة وصام على عادة الهنود 5 أيام لم يفطر فيها إلا على الماء. وبلغت أخباره السلطان فعفى عنه بعد أن قتل عدوه الشيخ الزاهد وخلصه الله من محنته، واعتكف في زاوية الشيخ بشير وله من العمر 39 سنة. وبعث إليه السلطان يدعوه إلى العودة لولاية القضاء والإشراف على خراج القرى من جديد، فاعتذر ابن بطوطة عن العودة وقد تاقت نفسه إلى مغادرة الهند ومواصلة الأسفار، فلم يعد يشعر في مقامه بالأمان. عنوان: سفير لملك الصين. إلى سلطان الهند جاء رسل من ملك الصين محملين بالهدايا للسلطان، وكانت هدايا طائلة، وطلب وفد الملك من السلطان أن يأذن للبوذيين في سمهل بإعادة بناء معبد بوذي كان المسلمون قد هدموه في غابر السنين، وكان الصينيين يحجون إليه قبل دخول الإسلام إلى الهند. واعتذر السلطان عن الموافقة على هذا الطلب، ورأى أن يطيب خاطر سلطان الهند الصين بأن يبعث له بهدية يحملها إليه وفد من قبله يذهب مع رسل الملك إليه، ويرأسه رجل جريء محب للأسفار لا يخاف البحار، فأرسل في طلب ابن بطوطة وقال له: إنني أعلم حبك للأسفار وأريدك أن تكون رسولا عني إلى ملك الصين. ووجد ابن بطوطة الفرصة سانحة للهرب من الهند، فلم يكن السلطان يسمح للغرباء بالرحيل عن بلاده إلا بإذن منه، فقال للسلطان: جهزني بما أحتاج إليه في السفر إلى الصين، وعين للسفر معي الأعوان. عنوان أخطار الطريق. غادر ابن بطوطة دلهي بالهدية يصحبه رسل ملك الصين والوفد الهندي، وكان معه الأمير العالم ظهير الدين وحامل الهدية كافور وخمسة عشر رجلا آخرين ومئة خادم وألف فارس يحرسون الوفد، يقودهم الأمير محمد الهروي إلى أن يصل الوفد إلى الميناء الذي سيركبون منه البحر إلى الصين. بعد مسيرة يوم واحد عسكر ابن بطوطة في مدينة كول عليكرا الآن، وجاءت الأخبار بغارات قطاع الطريق على القرى المحيطة بألف فارس وأربعة آلاف من المشاه، فاتخذ أمين فرسان قراره بقتالهم، وكانوا يحاصرون قرية جلالي، وهجم الأمير وفرسانه قطاع الطريق وأبادهم، لكن كافورا حامل الهدية قتل في المعركة، فبعث ابن بطوطة إلى السلطان يطلب رجلا سواه يحمل الهدية. وجلس ابن بطوطة في قيلولة الظهيرة في نهار يوم من يوليو في بستان ظليل الأشجار مع رجال الوفد، فسمع صياحا وعدوى خيل، فسار بركوب فرسه مع من معه وتفرقوا في جماعات يطاردون المغيرين من قطاع الطريق في أرض كثيرة الأحجار، شاهرا سيفه بيده، وبجانب سرجه سيف آخر ذو مقبض ذهبي. وجد ابن بطوطة نفسه وحيدا وقد انفرد عن أصحابه يطارد عشرة من اللصوص، ولم ينقذه من أيديهم سوى نزوله بفرسه في خندق عظيم شديد الانحدار. غادر ابن بطوطة الخندق من الجهة الأخرى ومشى بفرسه في طريق تحيط به أعشاب كثيفة، وفوجئ بأربعين رجلا من قطاع الطريق يحيطون به، وقد شهروا من حوله الأقواس بالسهام، فأدرك أنه مقتول لا محالة، ورمى بنفسه عن فرسه على الأرض حتى يأسروه ولا يقتلوه، فأخذوه أسيرا وسلبوا كل ما معه، ولم يبق عليه من ثياب سوى قميص وسروال، وساروا به في الغابة. وجد ابن بطوطة نفسه جالسا بينهم على غدير ماء بين الأشجار، قدموا له ماء وخبزا، وكان بينهم شابان مسلمان، كلمه أحدهم بالفارسية فأجابه على أسئلته عدا أنه من طرف السلطان، وقال له الشاب إن لم يقتلك هؤلاء سيقتلك سواهم في هذه النواحي. وجاء الليل وعهد به كبير اللصوص إلى حراسة شيخ وابنه وشاب أسود بشع المنظر، وفهم ابن بطوطة أن هؤلاء الثلاثة سيقتلونه، وصحبوه معهم إلى كهف ليبيتوا ليلتهم. وأصيب الشاب الأسود في تلك الليلة بحمى مرعدة فتأجل قتله إلى الصباح، وزالت الحمى مع طلوع النهار عن الشاب الأسود، فغادروا به الكهف إلى موضع الغدير وجلسوا أمامه يعدون حبلا من القنب لشنقه في شجرة، وأشفق عليه ابن الشيخ وأطلق سراحه، خشي ابن بطوطة أن يلحقوا به فتوغل في أكمة قصب بمستنقع واختفى، وسار ينقل قدميه في الوحل كأن أحدا يطارده حتى خرج من الأكمة إلى الطريق، وكانت الشمس تغرب فرأى جبلا أسرع إليه ونام في سفحه. عنوان أنا تائه. في الصباح وصل ابن بطوطة سيرة حتى وصل قرية خربة بعد قرية خربة، ودام على هذه الحال أياما حتى دخل قرية للهنود، فطلب من أهلها طعاما فلم يعطوه، فقعد على الأرض يأكل أوراق الفجل، وإذا بأحدهم يرفع فوقه سيفه ليقتله، فلم يبال ابن بطوطة بالقتل، كان متعبا وجائعا ومشلول العقل، تركه الرجل بعد أن فتشه وأخذ قميصه، فواصل السير متعثرا عاري الصدر، ووصل إلى قرية أخرى خربة، رأى رجلا أسود بيده إبريق وعكاز وعلى كاهله جراب، وسمعه يلقي عليه السلام ويسأله من أنت؟ فقال له ابن بطوطة أنا تائه. فقال له الرجل وأنا كذلك. دل الرجل الأسود إبريقه بحبل إلى البئر وسقه وأطعمه حمصا مقليا وأرزا، وتوضأ كلاهما وصلى ابن بطوطة وراءه، وسأله الرجل الأسود عن اسمه فقال له محمد، وسأله ابن بطوطة عن اسمه فقال له القلب الفارح، فتفاءل ابن بطوطة ونهض القلب الفارح وهو يقول بسم الله ترافقني. فمشى معه ابن بطوطة قليلا ثم عجز عن السير وعجب لأمره، فمنذ لقي الأنيس لم يعد قادرا على المشي، فحمله القلب الفارح فوق عنقه قائلا قل طول الطريق حسبنا الله ونعم الوكيل. وراح ابن بطوطة يكرر القول حتى نام فوق رأس القلب الفارح ولم يفق إلا حين وجد نفسه على الأرض، فتح عينيه فرأى نفسه في قرية عامرة لم يجد القلب الفارح الذي كان معه. صحبه الناس إلى أمير القرية وكان مسلما، فأطعمه وسقاه وأدخله إلى الحمام فاغتسل ولبس ثوبا وعمامة. سأل الأمير عن القلب الفارح فأخبره أنه دلشاد وأنه صوفي من مصر، وعندئذ تذكر أنه هو بعينه ركن الدين الذي قال له الزاهد خليفة إنه سينقذه من محنة بأرض السند. وصحبه أمير القرية إلى كول فوجد أصحابه ما يزالون بها يبحثون عنه منذ أسبوع، فقدموا له فرسا وثيابا سلطانية وواصلوا رحلتهم عبر البلاد إلى مدينة قندهار جندهار الآن. عنوان فارس في سفينة. ركب ابن بطوطة البحر من قندهار مع وفد السلطان وعاد الفرسان إلى دلهي. بلغ ابن بطوطة ميناء قاليقوط كالكتة الآن، وأقام أياما مع الوفد ينتظر سفينة صينية كبيرة تحمله إلى الصين، بقي بها 3 أشهر في ضيافة السامري أمير المدينة. جاءت إلى الميناء سفن صينية كبار ومتوسطة وصغار. كانت السفن الكبيرة من 4 طوابق بها 12 قلعا منسوجة كالحصر من قبان الخيزران، وبها بحارة وخدم وعسكر بالمئات، وبكل طابق مصريات أي قمرات للركاب، بكل مصرية منها حمام. وركب الوفد مع الهدية سفينة كبيرة وحجز لنفسه مصرية بإحدى السفن المتوسطة، وبقي هو على الشاطئ نهاره كله. وفي الليل أراد الوصول إلى سفينته فحجزه المد والموج عن الوصول إلى السفينة، وبقي على الشاطئ مع خادم له. وهبت في الليل عاصفة بحرية نزعت مراسي السفينة الكبيرة وحملتها بعيدا عن الشاطئ، وقلبتها العاصفة في البحر فغرق أكثر وفد السلطان مع الهدية. وكانت السفن الأخرى قد رحلت بسرعة خوفا من العاصفة، وبينها كانت سفينته التي تحمل خدمه وجواريه وماله. جلس على الشاطئ حزينا، وحين رأى خادمه ما نزل به تركه وحيدا ومضى في البلاد. راح ابن بطوطة يجوب مدن الشاطئ عبثا ينتظر العثور على سفينته أو معرفة أخبار عنها. وحين يأس ذهب بحرا إلى هنور فأكرمه أميرها جمال الدين ونصحه بعدم العودة إلى دلهي حتى لا يعاقبه السلطان لتخليه عن الهدية. وكان هذا الأمير يعد أسطولا بحريا لفتح سندابور. انضم ابن بطوطة إلى الحملة وصار فارسا يركب فرسا في سفينة كبيرة، وقاتل بشجاعة مع الأمير حتى تحقق النصر وفتحت المدينة. فأكرمه الأمير وأعطاه مالا وجارية، وأبحر في مركب عن سندابور إلى جزر ذيبة المهل المالديف الآن جنوبي غرب الهند، وكانت جزرا آمنة يدين أهلها بالإسلام قبل 2 قرن من الزمن. عنوان لست بجامع مال. كان أهل الجزر صغار الأجسام مسالمين يحبون العرب ويعظمون أهل العلم، فأحسنوا استقبال ابن بطوطة. وكانت سلطانة الجزر امرأة اسمها خديجة، كانت زوجة لوزيرها، وصاهر ابن بطوطة السلطانة وتولى القضاء، وصارت له من نساء الجزيرة 4 زوجات عاش معهن راضيا. لكن ابن بطوطة أساء التصرف في القضاء وفي مواجهة عادات النساء اللاتي يسرن شبه عرى، وأثار ضده عداوة وزير السلطانة وكذلك زوجها بسوء حكمه في قضية تتصل بهذا الوزير. فقال له الوزير أنت رجل تحب الأسفار فطلق نساءك فإنهن لا يرحلن عن بلادهن، وأعطي مؤخر الصداق لهن، وانصرف عن القضاء وارحل عن جزرنا. انتهى الشريط السادس من سلسلة علماء العرب، وله بقية على الشريط السابع.